إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال 39 الإلحاد في الأسماء، كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. هذه الفقرات إخواني في الله، الفقرة 38 39، من أهل العلم من أدمجها في فقرة واحدة كما فعل ذلك الآلوسي رحمه الله تعالى في شرحه، لعظيم الرابطة التي تربط بين الأسماء والصفات، فالمؤدى واحد. إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى وصاحب التصنيف فارق بينهما وجعل كل واحدة منها على حدة، فقال رحمه الله تعالى: 38 الإلحاد في الصفات، ثم جعل 39 الإلحاد في الأسماء. والأسماء والصفات من المسائل التي تشتبه كثيرا على بعض الناس، وهناك عدة من الفروق تفرق بين الأسماء والصفات، فمن ذلكم أن الأسماء هو كل ما دل على ذات، الأسماء وكل ما دل على ذات وعلى الصفات المتعلقة بها، الأسماء وكل ما دل على ذات وعلى الصفات المتعلقة بها، مثل من أسماء الله عز وجل: القدير، الحكيم، العليم. فهذه أسماء دلت على ذات، وأيضا دلت على الصفات التي تعلقت بهذه الذات، فالعليم دلت على ذات ودلت كذلك على صفة العلم، وهكذا الحكيم دلت على ذات ودلت على صفة الحكمة. فهذه الأسماء هي ما دلت على ذات وعلى الصفات المتعلقة بهذه الذات. وأما الصفات فهي نعوت الكمال، نعوت الكمال المتعلقة بالذات، نعوت الكمال المتعلقة بالذات، كالسمع، كالعلم والقدرة والرحمة، فهذه صفات. فتلاحظ عبد الله أن الأسماء دلت على أمرين، الأسماء دلت على أمرين، على ذات وعلى صفات، وهذا الذي يعبر به بعضهم الأسماء أعلام وأوصاف، الأسماء أعلام وأوصاف. وأما الصفة فقد دلت على أمر واحد، ومن هنا يقول العلماء في باب العقيدة بأن الاسم يتضمن صفة، وأما الصفة فهي تستلزم الاسم، الاسم يتضمن للصفة، فإن الأسماء مع دلالتها على الذات فهي كذلك متضمنة لإثبات الصفات، وأما الصفة فإنها تستلزم الاسم. قوله رحمه الله تعالى: 38 الإلحاد في الصفات. هنا كما قلنا الصفات، ال هنا كما يقول العلماء ال للعهد الذهني، للعهد الذهني، أي الصفات المعهودة وهي ثابتة لله جل وعلا، فالكلام ينصب حول هذه الصفات وهي صفات الله جل وعلا. قال: الإلحاد في الصفات. الإلحاد أصلها ألحد يلحد إلحادا، ألحد يلحد إلحادا، والقاعدة عند أهل الصرف والصرفيين أن الفعل إذا كان مبدوءا بهمزة، ألحد إذا كان الفعل مبدوءا بهمزة، فإن عند صياغته للمضارع فإن الهمزة تحذف ويؤتى بحرف المضارعة مضموما، يؤتى بحرف المضارعة مضموما، ألحد يلحد إلحادا. وما معنى إلحاد؟ الإلحاد في لغة العرب تأتي بمعنى الميل، يأتي بمعنى الميل، والصرف والعدول عن الشيء، الميل والعدول عن الشيء. فالميل من معانيه إلحاد، وهنا يعبر، وهذا معروف فيما يتعلق في القبور، يسمى عندي لحد في القبر، هناك شق وعندي لحد. الشق ما كان في وسط القبر، أما اللحد ما كان هي الحفرة في جانب القبر، في جانب القبر. فلماذا سميت هذه الحفرة الجانبية لحدة؟ سميت بذلك لأنها مالت، مالت، فخروجها عن الأصل وعن المسار الذي ينبغي أن تسير عليه سمي هذا لحدة. وحتى يسمى الزنديق ويسمى من خرج عن الدين ملحد. لماذا ملحد؟ لأنه مال عن الدين، مال عن الدين وعدل عن هذه، عن التدين وعن الشريعة. فالإلحاد في لغة العرب بمعنى الميل، وتجد تصرفات هذه الكلمة تدور على هذا المعنى. ويهمنا في هذا الباب هو ما يتعلق بمعنى الإلحاد عند العلماء شرعا، له عدة تعاريف، من ذلك ما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الإلحاد هو العدول، العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت، العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت، هذا معنى إلحاد. الأسماء والصفات لها حق ثابت ينبغي أن تمضى عليه، وهو إمرارها كما جاءت، إمرارها كما جاءت. فباب الأسماء والصفات عليك يا عبد الله أنك تثبت اللفظ، اللفظ تأتي به كما دل عليه الشرع، وأيضا تؤمن بالمعنى، المعنى المراد من هذا اللفظ كذلك تثبته، كذلك تثبته كما أثبتت اللفظ تثبت المعنى. وزيادة على ذلك أنك تنفي كل معنى باطل، كل معنى باطل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثباتك لللفظ مع إثباتك للمعنى كذلك يتطلب منك أن تنفي كل ما كان فيه خدش، خدش لهذه للمعنى والاسم كذلك. فتنفي عن الله جل وعلا، عن أسمائه وصفاته، التمثيل والتعطيل والتكييف والتحريف والتأويل أي الباطل، التأويل الباطل، كل ذلك ينفى. قال ربنا جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. تؤمن أولا بلفظ الاستواء، وتؤمن كذلك بالمعنى بأنه استوى جل في علاه، ومع إثبات اللفظ وإثبات المعنى فإنك تنفي المعاني الباطلة، فلا تقول أن استوى بمعنى استولى. فإذا فعلت ذلك فأنت الذي قد آمنت بهذا الباب. وأي خلل يقع منك إزاء الأسماء والصفات فهو إلحاد، فهو إلحاد. فلو أن رجلا مثلا أثبت اللفظ وترك إثبات المعنى فهذا ملحد. وإذا وجد أن من آمن بالمعنى وأثبت المعنى إلا أنه ترك اللفظ فهذا أيضا ملحد. ومن ترك اللفظ والمعنى فهم من باب أولى، قد اقتحم بابا عظيما من أبواب الإلحاد. فهذا الإلحاد في باب الأسماء والصفات هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت، الحق الثابت أنك تمررها كما جاءت، إثبات اللفظ إثبات المعنى مع نفي المعاني الباطلة. وأي خروج عن ذلك فهو يوقعك يا عبد الله في الإلحاد، والإلحاد كفر، الإلحاد كفر. من ألحد في باب الأسماء والصفات كافر في الحقيقة، هو كافر. هذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، ألحدوا في أسماء الله، ألحدوا في صفات الله. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الفقرات ليبين لنا أن ذلك كان من دين الجاهلية، أنهم يلحدون في أسماء الله وفي صفات الله جل وعلا. فلا يجوز لمسلم بعد ذلك أن يتشبه بأهل الجاهلية فيلحد في أسماء الله وصفاته. فإلحاد في أسماء الله وإلحاد في صفات الله كفر، كفر. فمن ذهب إلى صفة أو إلى اسم وأخرجها عن مرادها التي أراد الله جل وعلا فإنه يكفر في الحقيقة، هذا الأصل. إلا أن العلماء اعتذروا لبعض الفرق الضالة ممن وقعت في الإلحاد لشبهة، وقعت في الإلحاد لشبهة، فوقعت في التأويل ووقعت في التحريف لبعض التعلقات، لبعض التعلقات في باب اللغة، كمن فسر اليد بمعنى القدرة، فهذا تمسكوا ببعض أساليب اللغة العربية، وهو ليس صواب، هذا باطل، هو ليس بصواب، لأن هذا ليس المراد في السياق والسباق، ليس هذا المراد بأن اليد بمعنى القدرة، وهذا ليس مقام ذكر ذلك، لكن في بيان أن نعرف أن العلماء لما رأوا أن بعض الفرق وقعت في هذا الإلحاد من خروج عن ظاهر النص والخروج عن معنى النص لبعض التعلقات، قال علماء إذن هؤلاء عندهم شبهة، فوجود الاشتباه لم يكفروهم، لم يكفروهم، ولكنهم في حيز البدعة، لكنهم في حيز البدعة. وبهذا نعلم أن الذي يقع منه الإلحاد بغير تعلق بغير شبهة فهذا يبقى على أصل الكفر، كما كفر العلماء الباطنية، ومن كان على فلكهم الباطنية يتلاعبون بدين الله جل وعلا، يأتون إلى اسم، يأتون إلى صفة، بل ما هو أوسع من ذلك الأحكام التشريعية، إلى الواجبات، إلى الأركان، إلى صميم الدين والعقيدة، فيتلاعبون بها، فيقول هذا مراد منه كذا، هذا مراد منه كذا، الصلاة المراد منها عظيم التعلق بساداتنا ومشائخنا، والصيام بمعنى كتمان سر الفرقة والجماعة، الزكاة بمعنى دفع الخمس لأتباعنا، كل ذلك تلاعب بديننا، فهؤلاء كفار، كفار آخر خرجوا عن النص الظاهر، وخرجوا كذلك عن المعنى المتبادر بغير قرينة، بغير علاقة، بغير شبهة. فهذا الذي يقع منه إلحاد، وهو أن يصرف اللفظ عن ظاهره ويخرج عن المعنى المتبادر لغير قرينة، وإنما هو هوى وتلاعب، فهذا يكفر. ومن هنا لماذا العلماء فرقوا في مسائل التكفير بين أهل بين الباطنية وبين غيرهم، لوجود مظنة الشبهة، لوجود مظنة الشبهة. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الإلحاد في الصفات، قال كقوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى لكي يبين أن أهل الجاهلية وقع منهم الإلحاد في صفة من صفات الله. وهذه الآية أراد منها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة العلم، ما يتعلق بصفة العلم، فصفة العلم من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وأهل الإسلام وأهل الإيمان يذعنون بهذه الصفة لله جل وعلا بإثباتها الإثبات المطلق، الإثبات المطلق اللائق بجلال الله جل وعلا من غير تخصيص. فلا يقال ولا يقول أهل الإسلام بأن الله جل وعلا يعلم الكليات دون الجزئيات، لا، ما يقولون هذا، ولا يقولون بأن الله جل وعلا يعلم الظاهر ولا يعلم الباطن، هذا ليس من قول أهل الإسلام، لأن هذا إلحاد، وإنما يقولون بأن الله جل وعلا اتصف بصفة العلم المطلق، فربنا جل وعلا يعلم كل شيء، والله بكل شيء عليم، فهو يعلم كل شيء، فلا شيء يعزب عن علم الله سبحانه وتعالى. إلا أن أهل الكفر وأهل الجاهلية وقع منهم إلحاد في هذه الصفة، وقع منهم الإلحاد في هذه الصفة، قال ربنا جل وعلا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فقوله سبحانه وتعالى أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، قال علماء من أهل التفسير أن ذلك كان من اعتقاد أهل الجاهلية، أنهم كانوا يفصلون في علم الله جل وعلا، يعتقدون بأن ما تم الإسرار به لا يعلمه الله جل وعلا، وإنما يعلم ربنا جل وعلا ما ظهر منا، ما ظهر منا، كما في قوله تعالى وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ثم قال ربنا جل وعلا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فكان أهل الجاهلية يرون أنه إذا تستروا بأنفسهم أن الجلود والأعضاء والجوارح لا تشهد عليهم، فكان هذا ظنهم أنهم إذا استتروا عن أعين الناس أن هذا لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فأخبر ربنا جل وعلا أن هذه عقيدة كانت عند الكفار. إذن الكفار لم ينكروا صفة العلم مطلقا، وإنما أنكروا صفة الإحاطة والعموم والشمول، هذا الذي كان منهم الإنكار، أنكروا إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، وإنما أثبتوا العلم لكن في جزئيات أو في بعض دون بعض. فقال سبحانه ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهنا في قوله سبحانه وتعالى ولكن ظننتم، قد مر معنا في دروس سابقة إخواني في الله أن الظن يأتي بعدة اعتبارات وله عدة معاني، وذلك على حسب السياق. فهو يأتي أحيانا بمعنى الشك والريب، ويأتي أحيانا على غلبة الظن الراجح، وأحيانا يأتي بمعنى اليقين والعلم. وهنا العلماء قالوا أن الظن هنا بمعنى اليقين، كما نقل ذلك عن قتادة رحمه الله تعالى قال الظن هنا العلم. إذا معنى هذه الآية ولكن ظننتم أن الله لا يعلم، أي اعتقدتم، هذا كان من صميم العلم عندهم، اعتقدوا هذا الاعتقاد، ولكن ظننتم أي اعتقدتم أن الله جل وعلا لا يعلم كثيرا مما تعملون. ثم قال ربنا وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم أي هذا اعتقادكم الذي ظننتم بالله جل وعلا أرداكم، أي عندما علمتم واعتقدتم بأن الله لا يعلم ما تستثيرون به هذا الذي أرداكم، فكنتم يلهلك وكنتم في الآخرة من الخاسرين. إذن ما يتعلق بعبارة المؤلف رحمه الله تعالى في أن أهل الجاهلية وقع منهم الإلحاد وهو الخروج عن باب الصفات، وهذا ظاهر من سياق المؤلف رحمه الله تعالى حول مسألة العلم. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بقريب من هذه المسائل المتعلقة بأسماء الله جل في علا. إلى هنا سأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.